بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقالوا: معلوم أن إثم قاتل 100 أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة. وإنما أتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. وقد قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء، كما جاء في لفظ آخر. وأصرح من هذا قوله: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وقوله: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به، فيكون قدرهما سواء. ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة لم يكن منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب. وما أتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن قيل: ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعا؟ قيل: في وجوه متعددة. يعني هو الملخص اللي فات إنه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا. يعني اللي يقتل نفس واحدة عليه من الوزر مثل وزر من قتل الناس جميعا. هو الشيخ بيقول: لا، مش ده المقصود. طب إيه المقصود؟ التشبيه هنا واقع في إيه؟ قال: في وجوه متعددة. أحدها أن كل منهما عاصي لله ورسوله، مخالف لأمره، متعرض لعقوبته، وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم، وأعد له عذابا عظيما. وإن تفاوتت دركات العذاب فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من آحاد الناس. الثاني أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس. يبقى أول حاجة هما سواء في أصل العصيان، في أصل العصيان والمخالفة واستحقاق ما أوجبه الله عز وجل، أو خلينا نضبط المسألة، واستحقاق أصل ما أوجبه الله عز وجل من الغضب واللعنة والخلود في النار والعذاب العظيم. هل العذاب العظيم ده يعني الاثنين في نفس الحتة؟ قال: لا، في دركات بقى، ناس متفاوتة. طيب، تاني حاجة أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس. يعني كل منهما يقتل، اللي قتل نفس زي اللي قتل 100 نفس، الاثنين يعني يقتلوا. الثالث أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام، فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه يتجرأ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله، فهو معاد للنوع الإنساني. خلاص، اللي يقتل مرة يقتل 100 مرة، فهما الاثنين عندهم الجرأة على القتل. ومنها أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدا، كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا. ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه، فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين. شوف يا جماعة المعنى ده جميل جدا، ولابد ان احنا نستشعره، ان كما قال عز وجل انما المؤمنون اخوة، فانك تستشعر ان اخاك اذا اوذي تأذيت انت، فضلا بقى ان انت اللي توصل اليه الاذى، حتى لو كان من القرناء، واحد زميلك في شغل، واحد ليه توصل اليه اذى؟ بل بالعكس المفروض لما يتأذى تتأذى لانه مسلم. ومن آذى جميع المؤمنين آذى جميع الناس، فإن الله يظهر إن جميع البدن والله أعلم بقى، فإن الله هو مدي رقم ماشي، فإن الله إنما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم، يبقى الناس، فإيذاء الخفير إيذاء المغفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، ولم يجئ هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر، وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل، لأنه أول من سن الشرك. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي يعذب أعظم العذاب في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم، من غير دين إبراهيم. وقال تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، أي فيقتدي بكم من بعدكم، فيكون إثم كفره عليكم، وكذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها. وهنا الأولية نسبية، الأولية نسبية، يعني أول كافر عليه إثم من بعده، وكذلك أول من بدل سنة ببدعة حتى لو في قوم، يعني حتى لو كانت البدعة دي منتشرة في مكان، فجي هو نشرها في حتة تانية أو في جماعة تانية أو في قبيلة تانية، يكون أول من نشر هذا فيهم، فالأولية هنا نسبية، فعليه كفل من أوزارهم يوم القيامة، إذ هو أول من إيه؟ من نشر فيهم البدعة، وكذلك من نشر السنة. يعني الحديث ما مشهور في المسألة دي. وفي جامع الترمذي، فالواحد يخاف يا جماعة، الواحد يخاف من أي كلمة بيكتبها، لازم يحققها الأول ويضبطها ويكون ناقلها عن أهل العلم، علشان لو حد عمل بها وطلعت في الآخر ما هياش دين، فالموضوع خطير. ما هو يعني، وفي جامع الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فذكروا لابن عباس التوبة، فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنة، ثم قال: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت، وأن له التوبة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ومشهور أن ابن عباس مذهبه في القاتل أنه هو في حزب من يقول أن التوبة لا تجب الإيه؟ العذاب، وده تقدم معنا الخلاف في ذلك. وفيه أيضا عن نافع قال: نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي صحيح البخاري عن جندب قال: أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. يعني كأنه رأى ذلك حاجبا عن الجنة. وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر قال: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ولذلك يعني كل هذه الأمور، جاء الحديث: إذا حكم الظالم فلا تكن له شرطيا ولا عريفا، ولا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوظائف التي ينبغي الإنسان أنه يتحرز من أن يكون فيها إذا حكم ظالم من الظلمة. لو ممكن حد يحط لنا الحديث. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لأني إذا يعني كان الأمر كذلك فلا يأمن من يعمل هذه الأمور إنه يدخل في الظلم، ظلم الناس، وقد يصل إلى سفك الدماء، سفك الدم الحرام. خلاص، حتى لو سفك الدم بقانون، والقانون لا يقره الشرع، هو كده ما يعني لم يخرج من العهدة، لأن القتل لأمور يرجع فيها إلى الشرع لا إلى القانون. المسألة دي برضو مسألة خطيرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفيهما أيضا: هل التوبة لا تجب العذاب؟ اسمع الدرس اللي فات لما ينزل إن شاء الله، فصلنا المسألة دي بتفصيل، كل الدرس عليها تقريبا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذه الأحاديث مما نمرها لا نفصل فيها، يعني نقولها كما وردت هذه الأحاديث، مذهب الأكابر كأحمد وغيره. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه، لأن المعاهد دامه كافر في الأول وفي الآخر كافر، فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ شفت بقى الخطورة، واحدة حبست الهرة ماتت جوعا وعطشا، رآها صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، أمال بقى اللي بيحبس المؤمنين لغاية ما يموتوا في السجن؟ لا يأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. فالإنسان ما لا يهرول إلى مثل هذه الوظائف، ويعلم أن كل شيء سيفعله سيحاسب، يعني الموضوع مش هيعدي، الموضوع مش هيعدي. وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. شو يا جماعة الرعب، لزوال الدنيا أهون من قتل مؤمن بغير حق. لو ممكن واحد كده يستخف بالموضوع ده. فصل: ما المقصود بنمرها كما جاءت؟ يعني ما نشرحهاش، نقول سواء المسلم فسوق وقتاله كفر، فيقال: ما معنى قتاله كفر؟ نقول: قتاله كفر. فيقال: ما معنى ذلك؟ فنقول: قتاله كفر. هكذا، خلاص، لتبقى على التغليظ والوعيد، ما نقعدش نفصل فيها. ده مذهب كثير من السلف، نمرها كما جاءت، يعني نرويها ولا نتكلم فيها. هكذا. فصل: ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخيه وأمه، من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه. ورسوله بها، يعني قرنها رسوله بها في سنته كما تقدم. يبقى الزنا بعد القتل. قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. وقد أكد سبحانه حرمته بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. يا جماعة، إذا كان الله عز وجل رتب الوعيد الشديد على، عشان بس نبقى فاهمين، عشان ممكن الناس من اللي بتسمع الدرس دلوقتي تقول: إحنا لا بنقتل ولا بنزني ولا، يعني الكلام ده بعيد عنا. فنقول: إذا كان الله عز وجل قد حرم قتل النفس وحرم الزنا ورتب عليهما الوعيد الشديد، فهذا تنبيه على المقدمات، تنبيه على المقدمات. يعني تنبيه على المقدمات يعني التحريش بيد المؤمنين كما قال قد أيس يعني الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينه، لأن التحريش يؤدي إلى الإيه؟ إلى القتل في آخر الأمر، أو تثوير الناس، تثوير الناس حتى يكون ما لا يحمد عقباه، وقد رأينا شيئا من ذلك بأعيننا، فيقع القتل في المسلمين. أو يعني هذه كلها مقدمات تؤدي إلى نتيجة، والنتيجة هي القتل، بل انتشار القتل في المسلمين. خلاص، فيبقى الخناقات في الشوارع على أتفه الأسباب، واحد كسر عليك، أنت كسرت على واحد، شتمك فروحت نازل، ما تعرفش الموضوع هيوصل لفين. وكتير من الخناقات دي بتصل للقتل، ويجي وناس محترمة يعني يقول لك أنا مستحيل كنت أفكر أعمل كده، بس هو خلاص العقل بيغطى في مثل هذه الأمور، الغضب بيستحكم تصل إلى القتل. يبقى ده تنبيه على المقدمات. كذلك الزنا، كذلك الزنا يبقى تنبيه على المقدمات، من الاختلاط المحرم، التساهل في المعاملة بين الرجل والمرأة، الخلوة بين الرجل والمرأة حتى وإن كانت خلوة افتراضية، احنا الآن كل شيء بقى افتراضي يعني عندنا مواقع التواصل الافتراضية، وعندنا خلاص حياتنا بقت افتراضية، فأيضا الخلوة الافتراضية، خلاص الشات ولا غيره ولا غيره، خلوة افتراضية وتؤدي إلى كوارث، فالإنسان يحترز من ذلك، ومن وقع في شأن من ذلك يتوب إلى الله عز وجل ويقلع، ويعاهد الله عز وجل عهدا أكيدا إنه ما يرجعش لكده تاني. خلاص، شات مع واحدة حتى لو في أي شيء، كأنك بالظبط واقف معاها في لوحدكم في حتة، إيه الفرق يعني؟ قال: وقد أكد سبحانه حرمته بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيله، مش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، وهي لا تقربوا وإيه كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، نصيبه من الزنا. خلاص، فهو إيه مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر واليد إلى آخر الحديث. خلاص، وفي زنا افتراضي برضه، زي ما في زنا حقيقي في زنا افتراضي، ماشي. وأنا يعني لا أحب أن أفصل في هذه الأمور، لكن الإنسان ينتبه لمثل هذا الشرك، والذي قد يقع فيه المتدينون كذلك. وأحد السلف لما قال: لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت أن أؤدي أمانته إليه، واحد جاء قال له: بيت المال ده أنت أمين عليه لغاية ما أرجع لك. يقول له: مفيش مشكلة، يستأمن على بيت مال، أستأمن وأقف وأحرسه وأديه، يعني مش هطمع. ولو ائتمنني على زنجية أخلو بها ساعة واحدة ما ائتمنت نفسي عليه. خلاص، فهذا رجل عرف، وقف على ضعف نفسه واحترم هذا الضعف، ما قالش بقى أنا الجدع وأنا الشيخ وأنا اللي من السلف وأنا فلا ما فيش حاجة تأثر فيه، لا، عرف مواطن ضعفه واحترم هذه المواطن، فلم يعرض نفسه للإيه؟ لمثل هذه الفتن. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه وأنا يعني أنوي إن شاء الله فيما أستقبل من أمري، وده برضو يعني نصيحة لإخواني لو حد يعني متصدر لدعوة أو بتجيله مشاكل أو كده، فأنا يعني إن شاء الله فيما أستقبله من أمري، إن شاء الله لو في أي مشكلة واللي بتعرضها امرأة هيكون أول شيء إن يكون معانا ثالث في، يعني هتعرض المشكلة على أي حاجة نوصل مواقع التواصل واتساب ولا غيره ولا ماسنجر ولا كده، يبقى جروب ومعنا حد تاني من عيلتها من محارمها وتحكي بقى براحتها، إنما مفيش حاجة اسمها إن إيه يبقى فيه بعد كده تواصل بين رجل وامرأة كده، خلاص دي خلوة، دي خلوة، ويحدث فيها ما يعني يحدث في الخلوة العادية، يعني الخلوات الافتراضية اللي يعني أخرج عن كونها خلوة يعني. فيعني ده إيه برضو حاجة كده ممكن يبقى شيء الإنسان يحترز بها عن مواطن الفتن. قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأخبر عن فحشه في نفسه، وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة، فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى مات. ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيله، يعني الزنا، إنه كان فاحشة في نفسه وساء سبيله، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة، وكذلك في الدنيا سبيل انحلال المجتمع. تلاقيش ترابط أسري، ما تلاقيش كذا، وروحوا شوفوا دور المسنين وملاجئ الأطفال في الغرب. خلاص ده معنى كده مش موجودة لا موجودة في بلاد المسلمين، لكن لو حسبت النسبة فهي شيء نادر في بلاد المسلمين. خلاص واحد لسه شايف زي منصور أو حاجة، فواحد قاعد بيقول قولوا لي حاجة واحدة العرب متفوقة فيها على غيره، يعني بيتهكم على العرب، يعني بيقول قولوا لي حاجة واحدة العرب مميزين فيها يعني على غيرهم من الشعوب. فواحد كتب له قال ان هم عارفين ابائهم. وهذه حقيقه، يعني هذه حقيقه، يعني مش معنى كده كل الغرب مش عارفين ابائهم، لكن انتشار الصحوبيه في سن في الثانوي والجامعه بره، ويعني مهازل مهازل. ولما كان نكاح ازواج الاباء من اقباحه خصه بمزيد ذم، فقال انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. يعني الزنا بس فاحشة وساء سبيل، نكاح أزواج الآباء فاحشة ومقت وساء سبيل وساء سبيل. وعلق سبحانه: فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه. فقال: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتا، ثم ذكر صفات لهم، إلى أن قالوا: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى ما أباحه الله عز وجل للرجل وكذلك المرأة الزواج الشرعي، ويخص الرجل بملك اليمين. خلاص، فمن ابتغى وراء ذلك وكل شيء ما عدا ذلك فهو من وراء ذلك. خلاص، كالاستمناء وغيره، كل ذلك مما وراء ذلك فأولئك هم العادون، فمن فعل ذلك فقد اعتدى. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. يعني الموضوع مش سهل، مش سهل، وفي ألم لمفارقة الشهوة، وفي مقاساة لحجب النفس عنها، لكن فكر كده الناحية التانية في ايه بقى، في لعن ووقت وعذاب، ويعني في ليلة الناحية التانية. فالإنسان يصبر قليلا في هذه الدار، والله يا جماعة هو قليل، يعني لا أقصد انه قليل يعني الى ان تموت، لا، لو رأى الله عز وجل منك الصدق أعانك يعني شوية، وما تلاقيش مقاساة لمفارقة الشهوة المحرمة. خلاص، وربما يعني إذا كنت موصولا بالله عز وجل تجد الأمر على خلاف ذلك. يعني شوفوا عمر يا جماعة رضي الله عنه على فحولته ورجولته، عمر يعني كان فخم كده، ومع ذلك يقول: إني لا أكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. يعني حتى الشهوة الحلال عمر يكره نفسه عليها، يعني هو إيه؟ ليه؟ هو خلاص راغب عن تلك الشهوة وإيه، مقبل على الله عز وجل، فقد شغله ذلك عن مثل هذه الأمور وسد عليه هذا الباب. وده بقول لكم مع فحولة عمر ورجولته، فيعني شوية يرى الله عز وجل الصدق منك، فإن شاء الله يعني يوفقك و يعني يحجبك. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. كنت سمعه وبصره، يعني ايه بقى؟ لما كنت حافظ سمعي وحافظ بصري، على تقدير مضاف محذوف. فالله عز وجل يحفظ بصرك، لا تشوف حاجه وحشه ولا تبقى الحاجه الوحشه معديه وانت ما تشوفهاش. خلاص، شيخ اسامه عبد العظيم واحد بعت له سؤال بيقول له ان يعني المتبرجات مالوا الدنيا، والواحد بيعمل ايه. فالشيخ قال له: اول الامر انك ترى انك طالما عينك وصلت لهذا، رايت ذلك، فهذا من عقوبات الله لك. ولو كان حافظا لك لما رايت ذلك. لما رايت ذلك يعني مش هخرج من بيتي؟ لا، ممكن تخرج من بيتك وما تشوفش. وبيحكوا عن الشيخ الالباني رحمه الله عليه انه كان في الحرم مره، وبعدين واحد قال اعوذ بالله جنبه او حاجه زي كده، فيقول له في ايه؟ بيقول له: انت ايه يا شيخ، ما شفتش اللي لسه معديه من قدامنا دلوقتي لابسه ايه؟ فالالباني ما شافهاش وهي معديه من قدامه، وبيقول له ده راح رجع يحقق حديث كنت سمعه وبصره، ده اللي انا قلته. يشوف ايه درجه يعني ايه لما ده حصل للالباني. الراجل بيقول له: امراه متبرجه عدت من قدامنا دلوقتي لابسه لبس وحش في الحرم، والالباني ما شافهاش. فالله عز وجل يحفظ السمع والبصر. انت عمالين نشتكي ويقعد الناس تقعد تقول في ايه حاجات يعني امور عمليه عشان نبعد عن هذه المشكله. واول ذلك ان تحفظ الله، احفظ الله يحفظك. فانت استعن على ذلك بان تحفظ حدود الله عز وجل الاخرى، وأن تذكر الله ذكرا كثيرا. احفظ الله سبحانه وتعالى يحفظك. قال: ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان، وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء. طيب، ناشدني هذا الفصل. قال: ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان، وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه، فذكر منهم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويقصد إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر جزوعا. ماشي. وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان خائنة الأعين يا جماعة اللي هي إيه؟ النظرة اللي يعني أنت تبقى ماشي مع ناس ومش عايزين يشوفوا أن أنت بتبص على حاجة معينة، تقوم إيه؟ خاطف كده نظرة كده، ربنا يعلمه. أنت بتستخبى من مين يعني؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر، جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج. ده اللي كنا بنقوله من شوية، إن لما نيجي نتكلم عن الزنا فهذا تنبيه على المقدمات، فإن الحوادث مبداها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة: اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيره. يقول في منهاج القاصدين: وأما الجهل، احنا كنا بنتكلم على ان طول الأمل او حب الدنيا والجهل، خلاص هم دول اللي يعني يريد الإنسان الموارد. قال: وأما الجهل، خلصنا طول الأمل قراءة، يعني بقي أن نطبق طبعا. وأما الجهل فهو أن الإنسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت مع الشباب، ده جهل. هنا ده بقى طبعا هو جهل وطول أمل الاتنين، بس جهل ليه؟ وليس يتفكر المسكين أن مشايخ بلده لو عدوا كانوا أقل من 10 رجال من 10 رجال البلد. تاني دلوقتي يا جماعة، احنا عندنا شباب وشيوخ، ناس كبير، مين عددهم أكتر لو بصيت كده؟ الشباب ولا الشيوخ، الناس الكبيرة؟ هتقول لا طبعا الشباب اللي أكتر وأكتر بكتير. نقول لك طب بحسبة بسيطة كده، لو كل شاب بيكبر ويبقى راجل كبير عجوز، يبقى المفروض العواجيز يبقوا قد الإيه؟ قد الشباب. ما هو الشباب جيل بيكبر، كل الجيل بيكبر لغاية ما يبقوا عواجيز. هل ده بيحصل؟ لا. أمال الفرق ضاع فين؟ وقع في النص. الفرق ده وقع في النص، ماتوا قبل ما يبقوا ناس عواجيز. فهمتوا دي؟ ده اللي هيقوله ابن الجوزي. عشان كده بيقول لك ده جهل. خلاص؟ يعني بيقول لا، أكتر اللي بيموت بيموت شاب كهل، مش وهو كبير وهو عجوز، وإلا لو وهو عجوز يبقى هتلاقي عدد العواجيز زي عدد الشباب بحسبة بسيطة، لأن الجيل كله بيكبر يبقى عواجيز. فهتلاقي فيه جيل كامل من العواجيز وجيل كامل من الشباب. وده مش بيحصل. قال: ولو وليس يتفكر المسكين أن مشايخ بلده لو عدوا كانوا أقل من 10 رجال البلد، وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر، فإلى أن يموت شيخ يموت 1000 صبي وشاب، وقد يستبعد الموت لصحته. يعني يبقى أول حاجة بيستبعده عشان أنت شاب، يعني أديك عرفت أن الشباب بتموت. طب لا، لصحته، ويستبعد الموت فجأة ولا يدري أن ذلك غير بعيد، وكم سمعنا من شاب نام مصحيش. فإن كان ذلك بعيدا فالمرض فجأة غير بعيد، فكل مرض فإنما يقع فجأة، وإذا مرض لم يكن الموت بعيدا. ولو تفكر هذا العاقل وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص من شباب ومشيب وكهولة، ومن صيف وشتاء وخريف وربيع، ومن ليل ونهار، لعظم استشعاره واشتغل بالاستعداد له. ولكن الجهل بهذه الأمور وحب الدنيا دعاه إلى طول الأمل وإلى الغفلة، وإلى الغفلة عن تقدير الموت القريب. فهو أبدا يظن أنه يشيع الجنائز ولا يقدر أن تشيع جنازته، لأن هذا قد تكرر عليه وألفه، وهو مشاهدة موت غيره، وأما موت نفسه فلم يألف ولا يتصور أن يألف، وإذا وقع لم يقع دفعة أخرى بعدها. هي موتة واحدة هتحصل لك، فهو الأول والآخر، وسبيله أن يقيس نفسه بغيره، ويعلم أنه لا بد أن تحمل جنازته ويدفن في قبره، أن تحمل جنازته ويدفن في قبره، ولعل اللبن الذي يغطى به لحده قد ضرب وفرغ منه وهو لا يدري، فتسويفه جهل محض. وإذا عرفت أن سببه الجهل وحب الدنيا فعلاجه دفع سببه. طيب كيف يدفع الجهل وكيف يدفع حب الدنيا؟ المرة الجاية بقى إن شاء الله نشوف الكلام ده. حد بيقول هل ما المقصود بالأمراء؟ خلاص دي، هل يشمل هذا الحديث أمراء العمل الخاص إن كان يقرب شرع الخلق ويؤخر الصلاة؟ يعني تقصد المديرين أو حاجة زي كده في العمل؟ الأمر هنا أخف إن لم يؤثر ذلك على دينك أنت، والله أعلم. يعني إن ما بيكونلوش السلطان القوي يعني زي غيره، زي ولا تبع خطوات الشيطان مثلا، مش عارف أنت ده كتبتها أنت. عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصيني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. نعم، والغضب يعني يفتح أبواب الشرور. ثم يعني ذكر أثر عن القيم، ما فيش بقى وقت قريته. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.